إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم عن أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوسعها انتشاراً وأوسعها تعبيراً لما قد يدور في النفس الإنسانية. لغة اختارها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، اختارها لكي تكون دستوراً، لغة لدستور خالد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إنا أنزلناه قرآناً عربياً، إخوة الإيمان، هنيئاً لنا معاشر المسلمين أينما كنا على وجه هذه البسيطة، بأن كرمنا الله عز وجل بهذه اللغة، وهي لغة لها قداستها ومكانتها في شريعة الإسلام. كيف لا؟ كيف لا تكون لهذه اللغة تلك المكانة العالية والقداسة، وهي مقترنة بكتاب الله عز وجل؟ فقداسة هذه اللغة نابعة من قداسة القرآن الكريم. ولذلك إذا تأملنا حال سلف هذه الأمة من صحابة وتابعين ومن جاء بعدهم، كيف أنهم كانوا يقدسون هذه اللغة ويعرفون لها قدرها ومكانتها. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب أولاده على اللحن فيها، بل يذكر ويروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز لإمام يؤم الناس في الصلاة أن يتقدم وهو لا يجيد تلاوة سورة الفاتحة يلحن فيها. لماذا؟ لأن اللحن الجلي في هذه السورة مبطل لها، لا تصح الصلاة إلا بإتقان تلاوتها، وهو قول جمهور أهل العلم. وبذلك قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى. وقد قيل للحسن رحمه الله عن إمام يلحن في القراءة فقال لهم أخروه، كيف به يتقدم لكي يؤم الناس ومن ثم هو يلحن في تلاوة كتاب الله عز وجل. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يقرأ القرآن إلا رجل عالم بلغة العرب. لماذا قال هذه الكلمة؟ ما هو السبب؟ يروى في ذلك أن أعرابيا جاء إلى المدينة، وكان آنذاك عمر أميرا للمؤمنين، فطلب الأعرابي من يقرئه شيئا مما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه رجل من الصحابة فأقرأه من سورة التوبة، وهي قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. أقرأه بالجر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذه قراءة خاطئة، بل تحيل المعنى إلى معنى لا يستقيم ولا يجوز. هي مش بس حركة فتحة ولا ضمة. الواحد منا اليوم إذا جلس بجوار يعني بعض الإخوة وهم يقرؤون القرآن يسمع الطامات، والله طامات، لا يقيم للقراءة حقها ووزنها ولا يدقق على حركاتها. فإن الحركة إخوة الإيمان تحيل المعنى وتغير في الحكم الشرعي. وتعلم القرآن متاح ولله الحمد والمنة، تعلم القرآن أمر ميسر، ولكن من ذلكم الإنسان الذي يعرف للقرآن قدره فيفرغ جزءا من وقته ليجثو بين على ركبتيه بين يدي معلم للقرآن؟ من ذا الذي يطمع أن يكون كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؟ وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمهم هذا الأعرابي تعجب لما سمع قراءة هذا الذي جاء لكي يعلمه بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن فأنا أبرأ إلى الله منه. وهذا كلام خطير يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. فسمع عمر المقالة فاستدعى الرجل فسأله، فأخبره الرجل بقصته، فصحح له عمر القراءة وقال له ليس هكذا، بل هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي فأنا أبرأ إلى الله مما برأ منه الله ورسوله. فإذا إخوة الإيمان حركة بسيطة تخل بالمعنى وتغير في الحكم الشرعي. ولذلك كان الصحابة وسلف الأمة يحرصون كل الحرص على حفظ وصون اللسان عن اللحن في القرآن أو حتى في اللغة العربية. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه قوما يرمون بالسهام، وكان رميهم فاسدا، ما عندهم جودة في الرمي، فسألهم عن ذلك وعن رداءة رميهم وعدم إتقانهم للرمي، فقالوا: نحن قوم متعلمين، نحن قوم متعلمين. فقال لهم: إن لحنكم أشد علي من فساد رميكم. لماذا؟ لأن العبارة الصحيحة: نحن قوم متعلمون، نحن قوم متعلمون، وليس نحن قوم متعلمين. وللأسف الواحد منا كوالد وكمسؤول وكمربي وكأستاذ، ما هو مستوى أبنائنا وبناتنا في الدراسة في مجال أو في مادة اللغة العربية؟ الوالد يفرح ويستانس بس أن يكون الولد نجح، ينجح الولد المهم ويدخل السنة الجاية وهكذا. لا، لابد لنا إخوة الإيمان أن نأخذ على أيدي أبنائنا وبناتنا، وأن نكون عونا للمدرسة، وأن لا نقر أبناءنا على ما يقعون فيه من لحن يخل بالمعنى ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو واقعنا، وهذه حقيقة. الوالد الذي تعلم وتحصل على شهادات عليا وتخرج من الجامعة هو نفسه لا يتقن اللغة العربية. لماذا؟ لأنه لم يهتم لها ولم يكترث، ولأنه لم يتعلق بكتاب الله عز وجل. فإن تلاوة القرآن تلاوة صحيحة تقوم اللسان وتصوب ما قد يقع فيه من اعوجاج. ولذلك إخوة الإيمان، أعداء الإسلام عرفوا مكمن الخطر. أين هو سر عز هذه الأمة؟ في كتابها. لماذا؟ لأنه هو الذي يحفظ لها لغتها ويحفظ لها هويتها. فظهرت الدعوات بدءا من عام 1880، دعا إليها ألماني كان مديرا لدار الكتب المصرية في مصر، بل ألف كتاب قواعد اللغة العامية العربية، وذلك إمعانا وسعيا حثيثا للنيل من لغة القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن الالتزام باللغة العربية الفصحى هو سر نهضة هذه الأمة، وهو من سبل ومن عوامل نهضتها. فبدأت الدعوات تتوالى بحجة أن اللغة العربية صعبة وفيها قواعد كثيرة، وأنها لا تتناسب مع التطور الموجود اليوم على ساحة الكرة الأرضية، وأنها لا تفي بالمترادفات المستحدثة والألفاظ الجديدة التي تواكب ما يتم اختراعه من تقنيات. إن هذا الكلام مردود، بل إن تبنيه من قبل طائفة من أبناء هذه الأمة ممن خدعوا بتلك الدعوات الهدامة من قبل أعداء الإسلام، تبنى تلك الدعوات بعض المنتسبين لهذا الدين وأخذوا يروجون لهذه الدعوة في المحافل والمؤتمرات، ويكتبون في الصحف والمجلات، ويصنفون لذلك الكتب، ويسودون بها الصحائف. ولكن هيهات هيهات، إن الله عز وجل لما تكفل بحفظ القرآن فإن ذلك متضمن لحفظه للغته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل قد تكفل بحفظ اللغة العربية عندما تكفل بحفظه سبحانه جل في علاه بحفظ القرآن الكريم. لا يمكن بحال من الأحوال. ولكن ما هو دورنا؟ ما هو واجبنا؟ إن المنصفين المعتدلين من أعداء الإسلام يحذرون من الانصياع وراء تلك الدعوات. سبحان الله، أناس من بني جلدتنا منا وفينا يتبنون فكر الأعداء، وأناس لا يمتون إلينا بصلة يحذرون كل التحذير من المساس باللغة العربية. لماذا؟ يقول هذا أحدهم وهو مدير للغات الشرقية بلندن، يحذر من أن العرب ينصاعون لتلك الدعوات التي تدعو إلى كتابة العربية باللاتينية. نعم، أتعرفون إخوة الإيمان أننا لو انصعنا واستجبنا إلى تلك الدعوات معناه حذف كم حرف؟ 12 حرفا من حروف الهجاء تحذف ولا يكون لها مكان ولا تداول. لماذا؟ لأن هذه الأحرف 12 ليس لها مقابل في اللغة اللاتينية، سواء الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها. فاللغة العربية أوسع وأشمل من اللغات الأخرى، والله عز وجل لما اختارها لغة لقرآنه إن هذا الاختيار إخوة الإيمان ليس عبثا، فهو سبحانه العليم الخبير اختار ما فيه الصالح لعباده. فلذلك إن المساس باللغة العربية مساس بالقرآن الكريم، والمساس بالقرآن الكريم مساس بوحدة الأمة. القرآن هو الذي يوحدنا، واللغة العربية هي من عوامل وحدة هذه الأمة. فالدعوة للعامية، كل بلد تكون له لهجة وتنتشر اللهجات ويوضع لها قواعد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويعتزل الناس هذه اللغة المقدسة، إن هذا يؤدي إلى التشرذم، يؤدي إلى الاختلاف والتفرق. والله عز وجل قد وحدنا بلا إله إلا الله، ووحدنا بأن جعل لنا دستورا واحدا خالدا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، طبعًا من الأخطار المحدقة والموجودة والتي نعايشها ويعايشها جميعنا، أن هناك مفردات وألفاظ تزاحم اللغة العربية في حياتنا اليومية، في البيت، في العمل، في السوق، وهي اللغات الأجنبية، نظراً لأن هذه الدولة دولة فتحت أبوابها للجميع، ترحب بالجميع، وهذا لا حرج فيه وليس عيباً، ولكن العيب فينا نحن، أننا تنازلنا عن لغتنا. تجد الواحد منا يتكلم بتلك اللغات المتعددة، وهذا أثر على لسانه، وأثر في مخاطباته وتعاملاته مع الغير، وأحيانا تجده يتلفظ بتلك الألفاظ مع أناس عرب معه يتكلمون، لأنه تأثر. بل كان المطلوب منا أن نؤثر في من يقدم إلينا ويتعامل معنا، ولذلك صدر المرسوم الأميري في الشارقة بأن المخاطبات تتم باللغة العربية بين الدوائر وغيرها، وأنشئت جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة. لماذا؟ لإيماني وثقتي ويقيني أصحاب القرار بأن هذه اللغة مستهدفة، وأن أهلها متقاعسون عن نصرتها، يمشون مع التيار ويتحدثون بلغات كثيرة. ما في حرج أن أتعلم لغة غيري. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت لكي يتعلم لغة اليهود، لكن لا تكون هي عنواني، وهذه اللغة هي التي تسيطر علي في تعاملاتي. عندما يرد أبسط شيء، عندما يرد الواحد منا على الهاتف ماذا يقول؟ كلنا معروف هذه، يقول هلو. لماذا هلو؟ لماذا لا نقول نعم؟ لماذا لا نقول السلام عليكم؟ لماذا لا نأتي ببعض المترادفات والألفاظ العربية؟ لماذا نفرض على أنفسنا لغة الظرف والحال لا يفرضها علينا؟ وهكذا قس أيها المسلم غير ذلك من المجالات والحالات. بل قرأت قبل قبل يعني سنوات ليست بالبعيدة في جرائد في جريدة من الجرائد المحلية، فتاة مسلمة وعربية، أبوها وأمها وعائلتها، ذهبت لكي تتوظف في وظيفة من الوظائف، فسألوها عن اللغات، قالت أجيد اللغة الإنجليزية فقط، واللغة العربية قالت ما أجيدها. سبحان الله. وهذه نتيجة لأن أبناءنا يتتلمذون ويتعلمون في المدارس الخاصة التي تنهج نهج اللغة الأجنبية. إن كان الوالد يريد أن يعلم أولاده هذه اللغة لا حرج، لكن لا يكون على حساب لغة القرآن الكريم، والله إنها طامة. الواحد منا إخوة الإيمان كيف سيعرف الحلال من الحرام، وكيف سيعرف ماذا يريد الله تعالى منه عندما يخاطبه في القرآن؟ كيف سيعرف ذلك وهو لا يجيد لغة القرآن الكريم؟ يقول الأسنوي رحمه الله: إن الحلال والحرام مستمد من أين؟ من القرآن الكريم. إن الحلال والحرام الذي يسمى بعلم الفقه مستمد من أين؟ من أصول الفقه ومن اللغة العربية. ولذلك ضعف التحصيل العلمي الشرعي عند كثير من أبناء هذه الأمة لأنهم تقاعسوا عن تنمية قدراتهم ومهاراتهم وصون ألسنتهم عن اللحن في هذه اللغة. إن الحديث إخوة الإيمان عن ذلك، عن هذا الموضوع ذو شجون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصون ألسنتنا وصون ألسنة أبنائنا وبناتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن يكون لساننا هو لسان كتابه القرآن الكريم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.